الرباط بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. ارتفاع عدد ضحايا الاعتداء على المحتجين السلميين ببيروت إلى 6 شهداء وعشرات الجرحى. حزب الله وحركة أمل يعتبران هدف الاعتداء على تظاهرة الطيونة هو جر البلد إلى فتنة مقصودة. غرفة عمليات حلفاء سوريا تتوعد برد قاس على الاعتداء على الإسرائيلي الأخير في سوريا. تفاصيل النشرة. ارتفع عدد الضحايا المحتجين السلميين إلى 6 شهداء و60 جريحا نتيجة إطلاق النار عليهم من قبل قناصين في منطقة الطيونة في بيروت، وأكد أن فوج المغاوير في الجيش اللبناني عزز انتشاره في المنطقة لاحتواء الوضع. وأشار الجيش اللبناني لأنه ألقى القبض على قناص كان في أحد الأبنية حيث سمع إطلاق النار. أصدر الجيش اللبناني بيانا قال فيه إن محتجين تعرضوا لرشقات نارية خلال توجههم إلى منطقة العدلية في بيروت، وأن الجيش طوق المنطقة وانتشر في أحيائها وعلى مداخلها. المزيد بشأن أجواء شوارع بيروت بعد إطلاق النار على المحتجين، نستمع إلى ما يقوله الزميل حسين عز الدين من هناك.
المشهد الذي كان قبل قليل هنا أمام قصر العدل، حدث الذي حصل قبل لحظات على مستديرة الطيوني الشياح، حيث تم إطلاق النار على بعض المتظاهرين الذين كانوا يتوجهون إلى هذه المنطقة تحديدا، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح. حتى الآن لم يعرف مصدر النار الذي أطلقت منه هذه الرصاصات وأدى إلى هذه الجريمة. ازداد إطلاق النار، يعني يتكثف من جهة منطقة الطيوني، وهي المنطقة التي تفصل بين منطقة عين الرماني والشياح أو ما يسمى بخطوط التماس إبان الحرب الأهلية. على كل حال هذه الوقفة ما زالت مستمرة، الحشود التي كانت تتواجد هنا كلها انتقلت إلى الشارع الرئيسي تقريبا بأمر من الجهات المنظمة، وبالتالي نحن سنتابع هذا المشهد وهذه التطورات ونوافيكم فيها. يعني هذه الوقفة اليوم كانت هي بدعوة وبدعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الهيئات النقابية والطلابية في حركة أمل وحزب الله وطيب المردة، والمشاركون فيها جلهم من المحامين. يعني كانت تواجد قبل قليل هنا أكثر من 200 محامي تقريبا أمام قصر العدل. دخلوا إلى قصر العدل، لم يسمح للإعلام بالدخول لطبعا يعني مواكبة ما يمكن أن يقدموه داخل قصر العدل، إلا أن هذه الوقفة هي مقتصرة على مناصرة الحقيقة، أي بكشف حقيقة هذا التفجير الذي حصل في مرفأ بيروت وعدم تسييسه وإبعاده عن أن يكون منصات لتصفية الحسابات السياسية. هذه الوقفة هي لهذا الاعتبار بالتحديد، وبالتالي هي للمطالبة بتنحية القاضي بيطار لما يعني شاب مسار تحقيقه من علامات استفهام وشكوك حول المسار الذي يتبعه، والتصويب على جهات دون أخرى، وأيضا يعني مناصرة لي يعني ما يسمونه ب الاستبيان المشروع أو الشك المشروع والطعم بكل ما يقوم به هذا القاضي.
حزب الله وحركة أمل تعليقا على الاعتداء على تظاهرة الطيونة اليوم، إن الاعتداء يهدف إلى جر البلد لفتنة مقصودة يتحمل مسؤوليتها المحرضون. وجاء في بيان مشترك لحزب الله وحركة أمل أنه على إثر توجه المشاركين في التجمع السلمي أمام قصر العدل استنكارا لتسييس التحقيق في قضية المرفأ، وعند وصولهم إلى منطقة الطيونة تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قناصين متواجدين على أسطح البنايات المقابلة، تبعه إطلاق نار مكثف أدى إلى وقوع شهداء وإصابة خطيرة، وذلك لجر البلد لفتنة مقصودة يتحمل مسؤوليتها المحرضون والجهات التي تتلطى خلف دماء شهداء المرفأ لتحقيق مكاسب سياسية مغرضة. أكدت مصادر إعلامية لبنانية سماع أصوات انفجارات يتردد صداها في قرى حسبية جنوب البلاد، مصدرها عمق مزارع شبعة. وأفادت مصادر أمنية في حسبية بأن أهالي قرى وبلدات حسبية والعرقوب المحاذية لمزارع شبعة المحتلة استفاقوا فجر اليوم على أصوات انفجارات يتردد صداها في المنطقة، مصدرها عمق مزارع شبعة ومرتفعات الجولان المحتلة. وتزامنت التفجيرات مع تحليق شبه متواصل لطائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار في سماء المنطقة المحتلة وصولا حتى خطوط التماس مع المزارع، وهي بحسب مصادر متابعة ناجمة عن تدريبات عسكرية لجيش الاحتلال داخل الأراضي المحتلة. توعد بيان نسب لقيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا برد قاس على الاعتداء الإسرائيلي الأخير في سوريا. ونقلت وكالة يونيوز عن قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا أنها اتخذت قرارا بالرد القاسي على العدوان الجوي الإسرائيلي على مراكز خدمات وتجمع للشباب. وأضاف المصدر أنه نتيجة هذا الاعتداء سقط عدد من الشهداء والجرحى من الإخوة المجاهدين. وأعلنت غرفة عمليات حلفاء سوريا أن الصهاينة تذرعوا بأنهم يستهدفون أسلحة دقيقة وتجهيزات حساسة تشكل خطرا على كيانهم الغاصب، مضيفة أنه بعد الهجوم الذي انطلق عبر سماء الأردن ومنطقة التنف السورية المحتلة من الأمريكيين، قررنا الرد على هذا الاعتداء انتقاما لأرواح الشهداء ودماء الجرحى. يعتبر المتحدث الأمني باسم كتائب حزب الله العراق أبو علي العسكري أن عراب تزوير الانتخابات هو رئيس الوزراء، موضحا أن مصطفى الكاظمي تجرأ مع بعض أتباعه في جهاز المخابرات على تغيير النتائج. وأضاف العسكري أن تغيير النتائج تم بالاتفاق مع أطراف سياسية نافذة، مبينا أن من ضمن المخالفات رفع عدد مقاعد النواب التابعين له بنحو 15 نائبا، مطالبا القضاء بكشف فضائح المشاكل التقنية والتحدث بصراحة عما يعرفونه عنها، فيما ناشد المرشحين المسروقة أصواتهم تكثيف الاحتجاجات والاعتراضات لتعجيل عودة الحق لأصحابه. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رفع الجهوزية الكاملة وحالة النفير العام في صفوف مقاتليها. وأكدت سرايا القدس في بيان أن مقاتليها رهن إشارة الأمين العام للحركة القائد زياد النخلة، وقال وكان النخالة أعلن أن حركة الجهاد الإسلامي لن تترك أبنائها في السجون الصهيونية الضحايا بين أيدي العدو، قائلا سنقف معهم ونساندهم بكل ما نملك حتى لو استدعى ذلك أن نذهب للحرب من أجلهم. اقتحم مستوطنون الصهاينة فجر اليوم باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال. نهاية النشرة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وجعله أجمل مما تتمنون، مساء الأمل والطمأنينة والهدوء. أحبتي، نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند الرابعة والدقيقة 18، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم روح الله سيرة ومسيرة عند 15:10. أدب المقاومة تسمعون إليها عند 15:21، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 15:48، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 15:48. دواوين الولاء تقدم لحضراتكم عند 15:51، وعند 6 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة، ومن ثم نقدم إليكم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي عند 6:15. مكارم الأخلاق تقدم إليكم عند 16:40، وعند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي تقدم إليكم عند 17:10 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر بحرين الصمود يقدم إليكم عند 18:11 وعلى مدى نصف ساعة. شكرا لطيب المتابعة، في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
نتمنى أن تكون الضحك والبسمة والفرح هي شعاركم الدائم.
أحبائنا جميعنا يستقل الحافلة أو السيارة للذهاب إلى مكان ما أو إلى المدرسة، ليس كذلك يا حنان؟
نعم يا جنان. ولكن هل تعرفون يا أصدقائنا أن هناك آدابا وأمورا مهمة يجب أن نراعيها عند استخدام وسائط النقل العامة؟
تعالوا يا أحبائنا لنتعرف على هذه الآداب لكن بعد الفاصل.
أنا فقرة قصة اليوم ستكون حول موضوع آداب استخدام الوسائط النقلية العامة،
وستكون قصتنا عن بعض الأصدقاء الذين يشاكسون بعضهم ويمزحون كثيرا في باص المدرسة.
وهكذا يا أحبائنا يؤثر كثيرا على السائق، فهيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم مع الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى. أهلا.
السلام عليكم صغار الأحباء، أهلا بكم إلى فقرة القصة. أما قصة اليوم تقول: خرج الأصدقاء من المدرسة بعد أن انتهى الدوام الرسمي، فقال أمير لهم:
هيا فقد جاء باص المدرسة،
لا تحاولي العبور الآن.
سوف أعبر أمام الباص بسرعة.
هذه مجازفة يا أمير، لا تعبر أمام الباص.
لنرى ماذا سيفعل السائق.
أرجوك يا أمير، في المرة السابقة كاد الباص أن يدهسك
ولكنه لم يدهسني.
توقف يا أمير، توقف. ماذا فعل؟ الباص أن يدهسك هذه المرة.
لا تعرف ماذا أصابني يا كريم، كدت أموت من الخوف.
لقد حذرتك لكنك تحاول دائما أن تفعل شيئا خطيرا.
المجازفة جميلة وأنا أحبها جدا.
لا تقول مجازفة، أنت تخاطر بحياتك، هل تفهم ما تقول؟
حسنا.
الحمد لله لم تصب بمكروه، والحمد لله أن السائق لم يعاقبك على عملك هذا.
هيا لنركب الآن الباص. هيا يا كريم.
ركب أمير وكريم وبقية تلاميذ المدرسة ركبوا الباص حتى ينقلهم إلى بيوتهم. وفي الطريق أحبتي حاول أمير مرة أخرى أن يشاكس بعض الأصدقاء ويحدث ضوضاء، وهذا يا أحبائي غير صحيح، لقد أثرت الضوضاء والمزاح على السائق كثيرا.
اجلس مكانك يا أمير.
ماذا يا كريم؟
قلت لك اجلس مكانك ولا تحاول أن تؤثر على السائق.
وما شأني أنا والسائق؟
أنت تؤثر على السائق كثيرا، وربما ينشغل بحركاتك ومزاحك ويحدث تصادم مع سيارة أخرى.
هيا يا نوفل.
أرجوك يا أمير أن تجلس.
هيا يا نوفل. هيا افتح النافذة ومد يدك. هيا
يا أمير، لا تخرج يدك من نافذة الباص، فهذا خطر علي.
هيا يا نوفل، هيا أمسك بغصن الشجرة القادم. هيا أمسك به. هيا
يا أمير، أدخل يدك داخل الباص.
هيا يا نوفل، هيا.
وفجأة أحباء الحلوين ارتبك سائق الباص واضطر إلى أن يتوقف بقوة بعد أن ضغط على فرامل السيارة.
Thank you.
في صباح اليوم التالي قال المعلم للتلاميذ:
اسمعوا يا أولادي.
نعم نعم يا أستاذ.
يوم الجمعة القادم ستقيم المدرسة سفرة سياحية إلى أحد معالم المدينة.
سفرة سياحية.
نعم سفرة سياحية. عليكم الاستعداد لذلك وإخبار أمهاتكم وآبائكم حتى يكونوا على علم ويعطون الإذن.
وإلى أين ستكون السفرة يا أستاذ؟
ستكون السفرة السياحية إلى منطقة جبلية يا كريم.
يعجبني أن أزور المناطق الجبلية.
يا أستاذ.
نعم يا أمير، ماذا تريد؟
هل نجلب معنا طعاما؟
لا سوف يأتي مدير المدرسة وبعض المعلمين بالطعام. سوف يأتون بطعام كثير. طيب هيا نصيف. هيا هيا يا أولادي، هيا اركبوا جميعا، هيا اركبوا للسيارة، هيا هيا يا أولادي، هيا أسرعوا. صباح الخير أستاذ حامد.
صباح الخير أستاذ أحمد.
ستكون رحلة جميلة وموفقة إن شاء الله.
صباح الخير
يا أمير.
هيا صعدوا الباص. هيا أرجوكم يا
هيا يا أولاد، هيا صعدوا جميعا إلى الباص. هيا
هيا يا أمير، هيا بنا.
هيا يا أولاد، هيا أسرعوا، لقد تأخرنا. هيا أسرعوا.
وفعلا يا أحباء الجميلين، ركب جميع التلاميذ ومن ضمنهم أمير وكريم، وبدأت الرحلة باتجاه المنطقة الجبلية.
هيا غنوا وصفقوا، إنها سفرة سياحية جميلة ورائعة.
يا أمير
لا تتدخل أرجوك يا كريم، أنا لم أفعل شيئا خطيرا، أنا أريد أن أصفق وأغني حتى نصل. جميل جدا.
يا أمير، اجلس مكانك يا أمير أرجوك.
يا أمير لا تحاول أن تربك السائق، خصوصا ونحن في طريق خارجي والسيارات تسير بسرعة.
نعم يا أولاد.
حاضر يا أستاذي. حاضر. طيب.
نوفل، يا نوفل، سأرمي الكرة عليك وأن ترميها علي. موافق؟ يا أمير، ماذا قال لك المعلم الآن؟ ها؟
ماذا يعني؟ حركة داخل الباص ممنوع؟ لعب الكرة مع صديقي ممنوع؟ ها؟ لقد سئمت.
يا أمير، هذا من أجل سلامتك.
ها؟ ماذا قلت يا نوفل؟ سوف أرمي الكرة لك وأن ترميها لي. بسرعة.
لقد حذرتك يا أمير، لا تحاول أن تلعب الكرة داخل الباص.
ما هذه الضوضاء؟ ها؟ هيا ليجلس الكل في مكانه. هيا
حافظوا على الهدوء واجلسوا في أماكنكم يا أولاد.
هل سمعت ما قاله المعلم والمدير؟ هل سمعت يا أمير؟
يا كريم، أنا سوف ألعب بهدوء مع صديقي نوفل. هيا يا نوفل، هيا امسك بالكرة وناولها لي. هيا
ارميها بسرعة. هيا
خذها عن اللعب يا أمير.
ماذا تفعل يا أمير؟ ما هذه الضوضاء؟
يا أولاد؟
لا شيء يا أستاذ، لا شيء.
هيا اجلس مكانك، هيا بسرعة يا أمير.
نعم.
اسمع يا نوفل، سوف أرمي لك الكرة وأن ترميها لي، ولكن لا تجعل المعلم أو المدير يرانا.
يا أمير ألا تسمع نصيحة المعلم ولا حتى نصيحة المدير؟
هيا يا نوفل، ارمي الكرة لي. هيا ارميها بسرعة. هيا
توقف يا أمير، توقف عن ذلك. يا إلهي.
أحبائي، في هذه الأثناء رمى نوفل الكرة إلى أمير، بينما كان أمير يتكلم مع كريم ولم يمسك بالكرة. فهل تعرفون يا أحبتي أين ذهبت الكرة؟ يا للمصيبة! آه لو تعرفون أين ذهبت الكرة! لم يمسك أمير بالكرة فذهبت إلى السائق وارتطمت برأسه.
ماذا فعلت يا أمير؟ كم مرة نلبسك؟
أحبتي، عندما ارتطمت الكرة برأس السائق ارتبك السائق وانحرفت السيارة في هذه الحالة عن الطريق. هكذا يا أحبتي ارتبك السائق، وكادت السيارة أن تنقلب لولا مهارة السائق وقدرته في القيادة. وبعد أن سيطر مرة ثانية على السيارة أوقفها قليلا حتى يستريح، فقال المدير:
الحمد لله. الحمد لله. من الذي رمى السائق بالكرة؟ من الذي رمى؟
من الذي رمى السائق بالكرة؟
ماذا فعلت يا أمير؟
أنا.
هل تعرف أن الباص كان على وشك أن ينقلب يا أمير؟
نعم يا أستاذ.
لولا قدرة الله في إنقاذنا ومهارة السائق.
كم مرة نبهتكم إلى عدم اللعب داخل الباص يا أولاد، وإلى عدم إرباك السائق؟
نعم يا أستاذ، أنا أعتذر.
وما فائدة الاعتذار يا أمير؟ لو كانت السيارة قد انقلبت.
فعلت. إذن أحبائي الحلوين، مثل ما استمعنا إلى قصة اليوم، عليكم أنتم أيضاً أن تكونوا هادئين في جلوسكم في الباص، ولا تقوموا بأفعال أو تلعبوا فتربكوا السائق، وهذا ربما يؤدي إلى حادث مؤسف لا سمح الله. شكرا لكم، وحتى الحلقة المقبلة نستودعكم الله، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقائي إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
أصحابكم ودائما من بعضكم لا تغضبوا.
ركوب الباص أو الحافلة عليكم بالجلوس في المكان المناسب، وانتبهوا في حال وجود أشخاص مسنين عليكم أن تقفوا وتطلبوا منهم الجلوس.
نعم يا أصدقاء، أنتم تستطيعون التحمل أكثر منهم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن نحترم الكبار، لذلك قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا.
وحاولوا أن تبقوا هادئين، فقد يكون هناك مريض وبحاجة للاستراحة.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم، أنا سجى من العراق. من الطبيعي احترام السائق أثناء قيادته السيارة وعدم التكلم في كل الأمور، وإذا كان هناك ضرورة للكلام فانتظر الوقت المناسب لحين تتوقف السيارة، وإذا صعد رجل مسن فأحاول أن أقدم له مساعدة حتى وإن كنت متعبة، لأن إسلامنا العظيم ونبينا الكريم صلى الله عليه وآله أوصنا أن نساعد الآخرين ونحترم الكبار، فكل إنسان كبير هو بمثابة أبي أو جدي. وأقول للأشخاص الذين يحدثون الضجيج عند الجلوس في السيارة إن هذا الأمر غير ممدوح، فربما كان هنالك مريض بيننا وينزعج من الأصوات العالية، أو طفل صغير، أو رجل كبير، أو رجل مسن. لذلك علينا احترام الآخرين والمحافظة على الهدوء أثناء الطريق، وشكرا لكم.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. هل تعلمون يا أعزائي أنه من الأخطاء التي يرتكبها البعض هو أنهم يقومون بمحادثة السائق مثلاً للسؤال عن شيء ما أو بغرض التسلية؟
وهذا تصرف خاطئ، لأن السائق يجب أن يكون سمعه ونظره وتركيزه فقط على الطريق حتى يحافظ على سلامة الركاب والمارة.
ولكن يا أعزائي، إذا كان السؤال مهماً جداً عليكم سؤال أحد آخر أو الانتظار حتى تتوقفوا عند أحد الإشارات الضوئية. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جداً، إلى
عند محطة طرائف. هناك ولد كثير الكلام، تضايق والده منه كثيرا ومن حركته، فقال له: إذا جلست لنصف ساعة هادئا سأعطيك جائزة. فسكت الولد حتى الدقيقة 29، وعندما جاءت أخته وقالت: ماذا بك يا أخي، أصبحت أخرسا عاجزا عن الكلام؟ فقال لها: اصبري دقيقة وأخذ الجائزة، وعندها تعرفين إذا كنت أخرسا أم لا.
اشترى بخيل 3 برتقالات، قطع الأولى فوجدها متعفنة ورماها، ثم قطع الثانية فوجدها أيضا متعفنة فرماها، عندها أطفأ النور وقطع الثالثة وأكلها.
انظر يا أحبتي
أحبائنا أنه من خلال بعض القواعد البسيطة التي نراعيها نحافظ على سلامتنا وسلامتكم بالطبع.
نعم يا أصدقاء، فمنها يكون في الطريق والآخر في وسائل النقل.
ويجب علينا وعليكم أيضا يا أصدقائنا، يجب عليكم أن تراعوا التنظيم عند الصعود والنزول من وسائط النقل العامة.
نعم يا أصدقاء، وقدموا المساعدة لمن يحتاجها سواء أكان كبيرا أو صغيرا.
وتذكروا دائما يا أصدقائنا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس أنفعهم للناس.
الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أعزائنا أنه خلال الحرب العالمية الأولى كان الفرنسيون يستخدمون الببغاء كأجهزة إنذار مبكر ضد الطائرات المعادية نظراً لحاسة سمعها القوية؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن عدد الولادات في الهند سنوياً يزيد على إجمالي تعداد سكان أستراليا؟
هل تعلمون يا أعزائنا أن الساعة يخف وزنها عندما ينحل زنبركها؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
ولد صغير اسمه إسماعيل يلعب مع مجموعة أولاد بعمره. عندما رأى كرة ملونة وسط الحشائش أسرع ليلتقطها، لكنها انطلقت مبتعدة وكأن أحدا جذبها بقوة بخيط لا يرى. توقف متعجبا، ثم لما رأى الكرة تتوقف ثانية جرى إليها، وجرت الكرة أمامه. صارت الكرة تجري بسرعة، والولد إسماعيل يجري بسرعة أكبر ليلحق بها ويمسكها. وفجأة سقط الولد إسماعيل في بئر عميقة ولم يستطع الخروج منها.
نعم يا عزيزتي، أخذ إسماعيل يصيح لعل أحدا يسمعه ويخرجه، غير أن الوقت مر وحل الليل وإسماعيل وحده في البئر. حاول الصعود على جدرانها لكنها كانت ملساء وعالية ومبتلة، وحاول أن يحفر بأظافره في جدرانها ولكن لم يقدر على شيء، فترك نفسه داخل البئر وبدأ يبكي.
في هذه الأثناء يا أحبة أنا مر رجل من هناك وكان راكبا على حصانه، وعندما سمع صوت البكاء اقترب قليلا قليلا واستمع بدقة ونظر في البئر، لكنه لم يرى أحدا. دهش الرجل وحار كثيرا فيما يفعل. البكاء يأتي من باطن الأرض، فهتف الرجل قائلا: هل يوجد أحد هنا؟
وبسرعة يا عزائي صرخ إسماعيل من داخل البئر: أنا نعم أنا هناك، أرجوك أنقذني هنا أنا في البئر. وانطلق يبكي، فنزل الرجل عن حصانه واقترب من البئر، وكان إسماعيل يصرخ ويقول:
أرجوك يا عمي لا تتركني، أنقذني أرجوك.
فأجابه الرجل: لا تخف يا ولدي، سأجلب حبلا أسحبك به إلى فوق.
وهكذا جلب الحبل ورماه إلى الولد الذي تمسك به بقوة، فسحبه الرجل وصعد به إلى الأرض. وبعد أن استراح الولد قليلا أركبه الرجل لكي يوصله إلى أهله الذين شكروه كثيرا على حسن صنيعه.
ومضت الأيام والأسابيع والشهور والسنين يا أعزائي، ونسي إسماعيل ذلك اليوم المخيف في حياته، وقد كبر إسماعيل كثيرا حتى صار شابا قويا وسيما، وأخذ يعمل بالتجارة فيقطع المسافات الطويلة. وفي إحدى سفراته الطويلة كان مع أفراد قافلته، وقد ناموا في استراحة بعد يوم سفر طويل، لكن حين استيقظ وجد نفسه وحيدا وقد تحركت قافلته ولم ير أي أثر لها، فتعجب وتساءل: يا إلهي، أيمكن أن يكونوا قد تعمدوا تركي؟ وهكذا مضى سائرا على قدميه سيرا حثيثا، محاولا السير في طريق قافلته، غير أنه وجد نفسه تائها في صحراء لا نهاية لرمالها.
أخذ يسير ويسير وقد بقي لديه قليل من ماء وطعام عندما رأى من بعيد شيئا مكوما، فرفع سيفه وتقدم إليه وهو يتساءل بينه وبين نفسه: هل سمعت صوتا ينادي؟ فتقدم أكثر إليه، وعندئذ سمع صوتا يصيح: النجدة، النجدة، أنقذوا عجوزا يموت. تعجب إسماعيل وقال: من جاء بهذا العجوز إلى هذا المكان؟ وعندما وصل إليه وجده وهو يكاد يموت، فأسرع ينزل قربته من كتفه ويقربها من فم العجوز المرتجف ويقول له: خذ يا عم اشرب، فليس في قربتي غير هذا القليل من الماء. فرد العجوز بصوته المرتجف بعد أن شرب واستراح: بارك الله فيك يا ولدي. وأخرج له بقايا خبز لديه وقال له: كل يا عم، كل هذا الخبز القليل لتقوى به. فتناوله العجوز وقال: جزاك الله خيرا أيها الشاب الطيب.
هنا سأل إسماعيل العجوز قائلا: يا أحبتي، ولكن كيف وصلت إلى هذا المكان يا رجل، إلى هذا المكان المقفر في هذه الصحراء القاحلة وأنت في هذه الحال؟ رد العجوز: حظي هو الذي أوصلني إلى هذا المكان، وحظي هو الذي جعلني في هذه الحال. حين سمع الشاب إسماعيل الرجل وهو يتحدث أخذ يفكر أنه يتذكر هذا الصوت، نعم إنه يعرف هذا الصوت، وردد مع نفسه: يا إلهي، أنا أعرفه، لابد أني أعرفه. وكان العجوز ما زال يتكلم يقول: لقد تلفت ساقاي في حريق شب في بيوت القرية وبيت أهلي منها منذ زمن بعيد، وصرت أتنقل على ظهر فرسي البيضاء، وكنت الآن في طريق إلى أهلي وبيتي، لكن قطاع الطرق أخذوا فرسي ورموني لأموت هنا.
فسأل إسماعيل متعجبا: ولم يرقوا لحالك ويعطفوا عليك؟ فأجابه العجوز: لا تعمر الرحمة قلوب الجميع يا ولدي. فجأة سطعت الذكرى في رأسه وتذكر الرجل الذي أنقذه من البئر يوم كان صبيا صغيرا. هكذا انزاح الضباب وظهر وجه الرجل وهتف في نفسه: هو، هو، إنه هو. وسأله العجوز: ما لك يا ولدي؟ فأجابه الشاب إسماعيل بسرعة: إنه أنت، نعم أنت هو، حمدا لله وشكرا، هذه غاية عطاء الله لي. فسأله العجوز: ماذا حدث لك يا ولدي؟ فقال إسماعيل: هل تتذكر يا عم أنك قبل سنين كثيرة أنقذت ولدا صغيرا ساقطا في بئر؟
في البداية يا أصدقاء لم يتذكر الرجل، لكنه سرعان ما تذكر هو الآخر تحت وصف وإلحاح الشاب إسماعيل، فقال إسماعيل: الحمد لله إنك تذكرت، أنا هو يا عم، أنا إسماعيل الذي أنقذته.
الشاب إسماعيل حمل الرجل العجوز على كتفيه وهو جائع وعطشان، وانطلق يسير به ويسير به ويسير به وهو يقول: سأسير بك ما دمت قادرا على السير حتى أوصلك إلى بيتك أو أموت. وحين وصلوا إلى قرية العجوز تجمع الناس حولهما مكبرين العمل الذي قام به إسماعيل، ورأوا فيه كل معاني الإنسانية والوفاء. أعزائنا
لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامة الجهاز الهضمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم. يعتبر الجهاز الهضمي مسؤولا عن هضم الطعام وامتصاصه والتخلص من الفضلات في النهاية، وتشيع جدا مشاكل الجهاز الهضمي، ونجد أن 80% من الأشخاص يعانون من عوارض تشير إلى وجود اختلال في جهازهم الهضمي. فما هي العوامل المؤدية لاعتلال الجهاز الهضمي، وكيف نحافظ على سلامته؟ ندعوكم لمتابعتنا أيها الإخوة والأخوات.
عزاءنا يؤدي كل جزء من الجهاز الهضمي دورا في تفكيك الطعام الذي نتناوله لكي يمتصه الجسم ويستخدمه، وهناك عوامل تؤذي عملية الهضم وتؤثر على سلامة الجهاز الهضمي، ومنها أولا إخفاق في المضغ الجيد بسبب الأكل بسرعة عادة، ثانيا تناول وجبات كبيرة بحيث لا يستطيع الجهاز الهضمي إنجاز الكثير دفعة واحدة، ثالثا شرب كميات كبيرة من السوائل مع الوجبات لأن ذلك يخفف الإفرازات الحمضية والأنزيمات الهضمية والصفراء المسؤولة عن عملية الهضم، رابعا تناول الوجبات المتأخرة تبطئ عملية الهضم في نهاية النهار، وبالتالي فإن تناول وجبات متأخرة في الليل يسبب مشاكل هضمية. خامسا الإجهاد والتعب الشديد يجهد الجهاز الهضمي حين تناول الطعام. سادسا بطء إفراز الحمض والأنزيم المعدي مما يؤثر ويعطل عملية الهضم. أما تأثير العوامل التي ذكرناها فإنها يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على وظائف الجهاز الهضمي مما يعرضه من عدة نواح إلى أولاً الافتقاد إلى الطاقة، فالطعام المهضوم بطريقة غير فعالة ينتقل بكميات أقل إلى الدورة الدموية، ويبقى بالتالي جزء كبير منه عالقا في الجهاز الهضمي بدل نقله إلى خلايا الجسم لتوليد الطاقة. ثانيا النقص الغذائي، إن الفيتامينات والمعادن الأساسية للحياة تأتي عبر الغذاء، وبالتالي فإن سوء الهضم وامتصاص الطعام قد يؤدي إلى نقص غذائي يمكن أن يسبب عواقب طويلة الأمد بدءا من الوهن إلى ازدياد خطر التعرض لأمراض مثل مرض القلب والسرطان. ثالثا انزعاج هضمي، إن كان الجهاز الهضمي غير فعال فإن الطعام غير المهضوم أو المهضوم جزئيا يمكن أن يتخمر في الأمعاء، وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في توليد ريح البطن أي انتفاخ وتجشؤ، إضافة إلى انزعاج في المعدة. رابعا تغير عادة التبرز، يؤدي سوء الهضم عادة إلى مشاكل الإمساك أو الإسهال وأحيانا الاثنين معا. شكرا لطيب المتابعة. إزاء العوارض الناجمة عن سوء الهضم يوصي أطباء التغذية بأن يتم قضم ومضغ اللقمة بصورة جيدة وبالإقلال من تناول السوائل وخاصة الغازية منها. شكرا لكم وإلى اللقاء.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، إحسان ومحبة يفيض جفك يا إلهي،
إلهي إلهي إلهي،
دوم متوكل عليك ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين، أبد ما عبد سواك قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين، يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، يا رب ارضى عني يا قرب أقرب لمني رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
لذت بيك وأمنيت يا عظيم وأيقنيت، مهما عذبني الوكيد أنت وياي أنت وياي. ما ترد جا دعوتي يا أنيس بوحشتي، دوم تعلم حاجتي وانت رجواي وانت رجواي. يا رب البرية دوم اطف عليا، يا رب البرية دوم اطف عليا، بالمختار واهل البيت حلفك يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
بي ألطف يا لطيف،
لا أمتحك شرد ضيف،
ارحمي العبد الضعيف
يوم الإحسان
يوم الإحسان.
أنا بس بيك أستعين
يا ملاذ الخائفين،
وانت خير الراحمين
وانت تواب
وانت تواب.
يا مصدر سروري
يا مالك شعوري،
يا مصدر سروري
يا مالك شعوري،
كل الشعر ما يقدر يوصفك يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي.